بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة والخير فيها، وأن يعم بها وتنتشر بحول الله جل وعلا بين أبناء المسلمين. وهي يعني رسالة، يعني سلسلة جليلة النفع عظيمة القدر، نأتي فيها أو نعرج فيها على أبرز كتب وعقائد أهل السنة، فنشرحها ونوضحها ونبينها حتى تنتشر بحول الله جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مبحث الشفاعة أحبة الكرام الذي انتقل الإمام أحمد فيه بالحديث عنه، حقيقة هذا المبحث أيها الإخوة ربما أخره المصنف، ونحن ذكرنا لكم أن المصنفين من علماء السلف في العهد القديم، خاصة عهد الإمام أحمد ومن قبله ممن كتبوا في عقائد أهل السنة، ما كانوا يرتبون مباحث العقيدة كترتيب المتأخرين لها. فمبحث الشفاعة حقيقة هو قبل الحوض، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون قبل يعني فصل القضاء بين عباده، إلا أن باقي أنواع الشفاعة تكون متأخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فتح باب الجنة، ويشفع في رفعة درجات المؤمنين، وفي قوم يعني لم يدخلوا الجنة أن يدخلوها، أو يعني كتب لهم أن يدخلوا النار فيشفع أن يخرجوا منها. هذه شفاعات متأخرة، لكن جملة مبحث الشفاعة العلماء عادة يتكلمون به في أول مبحث الحشر، لأن شفاعة المصطفى ستكون الشفاعة العظمى لفصل القضاء من الله جل وعلا لعباده. يقول رحمه الله تعالى: ويشفع نبي الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من عقائد أهل السنة التي يؤمنون بها ويصدقون بها ويثبتونها ولا ينكرونها، ألا وهو مبحث الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، ولكن وإثباتها جاء في النصوص الصريحة. فنحن معاشر أهل السنة نثبت هذه الشفاعة، ونثبت كذلك غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ثبتت لهم الشفاعة وجاءت فيهم بشروطها وقيودها. قوله هنا: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لغة من الشفع، والشفع ضد الزوج، وسمي الشافع شافع لأنه يضم طلبه وسؤاله إلى المشفوع له. فالشفاعة في حقيقتها فيها حصول الطلب من الشافع، وكذلك وقوع الطلب قبل ذلك من المشفوع له. فكأن المشفوع له كان وترا، فضم الشافع طلبه فأصبح شافعا لطلب المشفوع له بعد أن كان ماذا؟ وترا. هذا من جهة يعني اللغة. أما من جهة الاصطلاح، فالشفاعة هي طلب الخير في حصوله لماذا؟ للغير، أو طلب الخير للغير، هذا معنى الشفاعة اصطلاحا. وقيل إنه التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فأصبحت الشفاعة في معناها هو طلب وسؤال، إما بجلب نفع أو بدفع ماذا؟ بدفع ضر، كما جاءت بذلك النصوص. الشفاعة أحبة الكرام جاءت في النصوص على نوعين. النوع الأول الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة لمن أذن له بشروطها الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. فالشفاعة الشرعية وتسمى الشفاعة المثبتة، أو تسمى كذلك الشفاعة الشرعية ما اجتمعت في طياتها ثلاثة شروط. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ثالثا الإذن بالشفاعة. وكل هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء جاءت في نصوص الكتاب والسنة، بل إن هذه الشروط أخذت أصلا من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. قال الله جل وعلا: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر الله جل وعلا هنا يعني شرط الإذن. والإذن عند العلماء تارة يكون إذنا كونيا، وتارة يكون الإذن إذنا ماذا؟ شرعيا. فلا بد من الإذن الكوني، ولا بد من الإذن ماذا؟ الشرعي. وقال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الآية نص في يعني شرط الرضا عن المشفوع له. وإذن الله جل وعلا للشافع جاء في قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا. وهذه الآية والآية التي قبلها جمعت كما ذكر العلماء شرطي الإذن وشرط ماذا؟ الرضا. قال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا فيما يتعلق بالشفاعة المثبتة. النوع الثاني الشفاعة المنفية، وهي التي لم يتوفر فيها الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء في الشفاعة الشرعية. أولا، إما أن الإذن غير موجود، وإما أن رضا الله جل وعلا عن الشافع أو المشفوع له غير متحقق، كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله جل وعلا لا يرضى بالشفاعة الشركية، ولا يرضى جل وعلا بالشفاعة عن أهل الشرك والكفر والنفاق. فهذا يدلنا على أنه لا بد في الشفاعة من ماذا؟ من إثباتها بالنصوص الشرعية التي جاءت بماذا بها. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة أحبتي الكرام أنواع وأقسام وكثيرة، منها أنواع من الشفاعة اختص بها صلى الله عليه وسلم دون ماذا؟ دون غيره. وثمة شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام ولغيره من البشر. فأصبح عندنا الشفاعة على نوعين: شفاعة تختص به عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك على أنواع. النوع الأول وهو أعظم أنواع الشفاعة التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف حتى يحاسبهم الله جل وعلا، ويفصل الله بينهم بين القضاء حينما يطول وقوف البشر بين يدي الله، ويعلوهم الكرب تحصل لهم الشدة، ويكثر الفزع وتكثر المحن. فيبدأ البشر بالضجر وقلة الصبر، يعلوهم الابتلاء، فيلجؤون إلى الأنبياء كي يشفعوا إلى الله جل وعلا، فيعجل الله الحساب لهم يوم القيامة. فيعتبر الأنبياء كما جاء في النصوص الصريحة، يعتبر آدم وموسى وعيسى وغيره ونوح وغيرهم من الأنبياء وهذا جاء بحديث الشفاعة الطويل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، وهل تدرون مما ذلك؟ ثم يسرد عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة الطويل. هذه الشفاعة أحبة الكرام هي المقام المحمود الذي يحمد الله يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي التي جاءت في قول الله جل وعلا: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، أي مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون. وذلك جاء في نهاية حديث الشفاعة: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ما لا تشفع. وهذه الشفاعة حقيقة قد كان يقر بها أكثر ماذا الفرق والجماعات، وإن كانت يعني حصل من بعض الفرق إنكارها، إلا أن الغالب كانوا يقرون بهذه الشفاعة، وهي شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. من الشفاعات كذلك شفاعته في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام ليدخلوا الجنة. والنوع الثالث شفاعته في أقوام قد أمر بهم أن يدخلوا إلى النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها. وهذه أحبة الكرام جاءت في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في إسنادها مقال عند بعض العلماء، قول عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الشفاعة التي ذكرها العلماء في أقوام قد أمر بهم النار ألا يدخلوها، بعضهم استدل بها بقوله عليه الصلاة والسلام: نبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق درجاتهم التي هم فيها، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام أن ترفع درجاتهم وتعلى منزلتهم، ويعني يرفع الله قدرهم في الدنيا بشفاعته صلى الله عليه ماذا وسلم. جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وبارك لنا وله يا رب العالمين. وهذه الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ثابتة. من الشفاعات التي اختص بها عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذلك جاء في حديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشا. من الشفاعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختص بها شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه النار. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحول عنك أو يدافع عنك ونحو ذلك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاءت الأحاديث كذلك أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه لا في إخراجه من النار، فإن الله جل وعلا قال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما بماذا؟ إنما في يعني
تخفيف العذاب عنه فقط من الشفاعات التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته صلى الله عليه وسلم في الإذن بدخول الجنة أو باستفتاح باب الجنة. ذلك أن الأحاديث دلت على أن الجنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع حتى يفتح له عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. أما من الشفاعات التي يعني لا تختص به فهي له عليه الصلاة والسلام ولغيره شفاعة أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرجوا منها. فهذه الأحاديث دلت الأحاديث والنصوص على أن هذا النوع من الشفاعة هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فالله جل وعلا يشفع والملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والصالحين من عباد الله جل وعلا كذلك يشفعون بين يديه جل وعلا كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا في ما يختص به صلى الله عليه وسلم. أما في غيره فجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين أو ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها من لم يعمل خيرا ماذا قال. فهذه الأحاديث تدل على أن الشفاعة ثابتة في أهل الكبائر وأنها نافعة فيهم وأن الشفاعة لأهل الذنوب من أمته عليه الصلاة والسلام مما أجمع عليها العلماء وأقروها ودلت على يعني على إثباتها النصوص الصريحة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. ولأجل ذلك إنكارها خروج عن ما أجمع عليه أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. كلنا يعلم على أن أهل الكبائر وأهل الذنوب والمعاصي يعذبون في نار جهنم وأن هذا العذاب يستمر معهم فترة طويلة إلى أن يصبح بعضهم فحما من كثرة ماذا؟ من كثرة العذاب في نار جهنم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره في هؤلاء فيؤمر بهم إلى نهر الحياة وكما قال المصنف فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما في جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان والتصديق. فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت كنبت حبة السيل ثم بعد ذلك يؤمر بهم فيدخلون ماذا؟ فيدخلون الجنة. هذه الشفاعة أحبتي الكرام وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر مما حصل فيها الخلاف والاختلاف وتنوعت مذاهب أهل القبلة فيها. فذهب أهل السنة والجماعة إلى الإقرار بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، ولكن هذه الشفاعة لا شك على أنها تخضع للشروط وتخضع كذلك للضوابط التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، منها الاعتقاد بأنها ملك لله جل وعلا فلا تطلب من إلا منه سبحانه وتعالى، لا تطلب من الأولياء ولا من الصالحين ولا تطلب من أصحاب القبور والأضرحة، بل هذا نوع من الشرك. وكذلك رضا الله عن الشافع ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له هذا أمر ضروري. إذن أهل السنة يثبتون الشفاعة ويثبتون كذلك أو يقرون بالإيمان بها على حسب ما جاءت به النصوص الشرعية عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أو المذهب الثاني ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة وغيرهم من إنكار شفاعة نبينا وغيره كذلك في أهل الكبائر، مستدلين بقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والجواب على ذلك بما يلي: أولا، هذه الآيات إنما وردت في أهل الكفر، فمن قرأ سباقها ولحاقها وتأملها لوجد أنها جاءت أصلا في الكفار. فهؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم ماتوا على الكفر وماتوا على الضلال والانحراف. الثاني، أنه يراد بهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك وأثبتها أهل البدع للأولياء والصالحين وغيرهم، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منهم شفاعة لعدم توفر الشروط الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا وغير ذلك. المذهب الثالث، أحبة الكرام، من بالغ في الشفاعة وغلا فيها إلى حد أنه أثبتها لمن لا يستحقها أو غلا في إثبات الشفاعة فزعم أن الأولياء والصالحين والأنبياء يملكون الشفاعة استقلالا، على ذلك عبدوهم من دون الله وصرفوا لهم أنواعا من العبادة من الدعاء والذبح والنذر والطواف وغير ذلك بحجة أن هؤلاء يملكون ماذا؟ الشفاعة، أو توجهوا إلى هؤلاء بطلب الشفاعة حتى يرفعوا مقامهم عند الله جل وعلا فيرفعوا حوائجهم إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الشرك الذي بعث الله جل وعلا به الأنبياء والرسل بنفيه وإبطاله ومحاربة هذه العقائد الفاسدة الكاسدة التي كانت موجودة لدى الأمم السابقة والتي ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم ماذا بسببها. فأصبح هذه المبالغة في الشفاعة هي في غير ماذا؟ في غير محلها، وغير يعني أعطوا أو أعطوا الشفاعة لمن لا يملكها من الأنبياء والصالحين إلا بتمليك الله جل وعلا لهم. وهذا الغلو كان موجودا عند المشركين وكان موجودا عند النصارى وعند غلاة أهل البدع. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالتوجه إلى هؤلاء بطلب الشفاعة هو عين الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وجاء الأنبياء ببيانه وبيان خطورته كذلك. فهؤلاء الكفار توجهوا إلى اللات والعزى وإلى غيرها من الأصنام والأوثان زعما منهم أنها تملك من دون الله جل وعلا أن تشفع إلى الله مباشرة، وزعموا على أن هذه العبادة التي تعبدوهم بها أن المراد منها طلب الشفاعة، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا؟ زلفى. فنفى الله هذه الشفاعة وأخبر أنها من الشرك به سبحانه وتعالى، فهذه شفاعة محرمة يعني لا يجوز الإتيان بها. إلى هنا أحبة الكرام، نقف في مبحث الشفاعة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.